بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستضيف في هذه الليلة في السلسلة التاريخية نماذج وأحداث من التاريخ الإسلامي، ونستأنف في غزوة بدر الجزء الثاني مع فضيلة الشيخ منصور بن ناصر الخالدي، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم عليه. فما زلنا في هذه السلسلة المتعلقة بتاريخ الإسلام الذي ابتدأناها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المجلس السابق متعلقا بحدث عظيم، ألا وهو غزوة بدر يوم الفرقاء الذي ظهر فيها المسلمون على الكفار في ذلك اليوم العام. كانت الغزوة كما هو معروف في يوم الجمعة في السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا هذه الأحداث بالسبب الذي لأجل خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش التي كان يقودها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان يومئذ جابرا، ولكن الأحداث تجري بما قدره الله عز وجل له. ولو تواعدتم لاختلفتم فيها، مهما تقدر يا عبد الله والله عز وجل يعطيك هذا الاختيار، ولكن لو أراد الله عز وجل أن يخالك ذلك لأمر. لو سمعت هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجوك من شيء لم يكتبه الله عز وجل لك، والله ما يستطيعون أن يرجوك. لو سمعوا على أن ينفعوك طلاق الناس سبعهم واجتمعوا حتى ينفعوك بيوم، ولكن لو قضى الله عز وجل أن لا ينفعوك بهذا الدينار، والله ما استطاعوا أن يوصلوا إليك إليك بيوم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم واستنفر الصحابة يريد إجراء قريش، ولكن مقادير الله عز وجل سنذكرها بعد ذلك الجليس الفور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ما حصل به طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من بدر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين إلى بدر حتى يسمع ويتحسف قرن العين. خرجت الآن من الزرقاء من الشام متوجها ناحية مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالجيش حتى يترافق في وادي بدر. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي بدر بليلتين تقريبا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرها في المجلس السابق بسس ابن عمرو وعلي ابن أبي الزعباء حتى يأتي بهم أصحابه. اذهب إلى بدر سواحب قبل الجيش، مكره بطيء، اذهب إلى ذلك المكان وانشد عن الأخبار، هل هناك قافلة ستأتي؟ متى ستأتي القافلة؟ وتعالوا بسرعة، ارجع إليه وأقول الخبر. فاتت القافلة أم إلى الآن في طريقها؟ حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن أبا سفيان أيضا من ذكائه رضي الله تعالى كان ينشد الأخبار، لأن جاءته الأخبار وهو في الشام أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أتوا في طريقه إلى الشام، ولكن لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القافلة، قد تعدت إلى الشام. فأبو سفيان أيضا كان يتحسس الأخبار وعرف أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة. أرسل أبو سفيان أحد يعني الرجال حتى يصل إلى مكة ويخبر بأن جيشا من المدينة خرج يريد القافلة. أرسل أبو سفيان ضبط ابن عمرو الغفاري إلى مكة. ذهب بسوع هذا الرجل حتى وصل إلى مكة، وكان الأمير بعيد وكان مسرعا حتى وصل إلى مكة، حتى إنه جدع أنه هذه النار أو هذا المكان، وقف ملابسه وقال لطيما لطيما، يعني القافلة القافلة الحقوا، إن لم تلحقوا قافلتكم، وكانت القافلة مليئة بأموال قريش، فإن محمدا وأصحابه سيأتون على هذه القافلة. بدأ الآن قريش يستعدون ويتجهزون حتى يذهبوا إلى بدر للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص جاءت الأخبار، محمد صلى الله عليه وسلم والجن سيأتي إلى بدر يريد لقاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف عن أمر جيش قريش. جاءت الأخبار الآن في 3 أيام تجهز جميع شرفاء قريش وأشراف قريش يذهبون في هذه في هذا الجيش، ومن حصلت أحداث ومنهم من لم يرد الدعاء، وسيأتي الكلام عن بعضهم، ولكن تجمع الجيش العظيم في 3 أيام بعتاد عظيم جدا. يريدون من؟ يريدون جيش النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر ب312، يريدون القاعدة. فلو سيأتي العدد الكبير من قريش والعتاد الكبير حتى يقضوا على الإسلام، فتجهز الجيش. الجيش لما تجهز وأرادوا ذلك، تعرفون العرب من قبل كانت بينهم عداوات وبعض القبائل، كان هناك بعض العداء لها ذلك هذا. فجاءت الأخبار وبدأوا يتكلمون قريش كيف نخرج الآن بالرجال، رجال كثير كلهم سيخرجون من مكة ويتركون النساء والذراري، قد تهجم بني كنانة بنو كنانة ويقتلون ويسبون النساء. فتكلموا في هذه المسألة، هنا تبدى لهم إبليس لعنه الله، تبدى لهم في صورة سراقة ابن مالك المولدي، وكان سراقة من أشراف بني كنانة، يريد ماذا؟ أن يطمئنهم اخرجوا فإن بني كنانة لم يغضوا قريش بشيء. فتصور إبليس في صورة سراقة ابن مالك المولدي فقال لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم، الموضوع عندي وأنا جار لكم، إذا جاء أي رجل من بني كنانة فأنا أقول له فارجع، فهم في حلفي وفي كنانة وفي نصرتي. قال أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فاطمئنوا وأبشروا واجعلوا جدكم وبأسكم على محمد وأصحابه. هنا خرج الجيش وهو مطمئن، النساء والذواري في مكة. وفي ذلك قال الله عز وجل وأنزل الله عز وجل الآيات التي صلى الله عليه وسلم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لهم اليوم من الناس وإني جار لكم في سورة الأنفال. هذا إبليس تصور في سورة هذا الرجل يريد أن يطمئن قريشا على الأهالي وعلى الضرائب. خرج المشركون الآن بالجيش العظيم سيأتي عددهم. القائد العام لجيش مكة وجيش قريش هو فرعون هذه الأمة، كما جاء في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف، ولكن الشهر وذكر ابن القيم أكثر في الموضوع أن أبا جهل يلقب بفرعون هذه. كان القائد لجيش المشركين في هذه الغزوة هو أبو جهل عمرو بن هشام المعزول. فرجوا ثنائية بدر نهضوا القيام جمع قيلة الجواب التي يغنين يغنون الدفوف ويغنين بهجاء المسلمين، هذا يسجد على القتال، يغنون الدفوف ويهجون المسلمين. وخرجوا بالجيش يتقاذفون بالكرام، يعني الجيش قالوا ما ماشي إلى بدر وهم من فقر يمشون، الكرام يتقاذفون بها ويتسابقون بها وهم في الطريق في غاية البطر والكلاء والكفر. وهذا ما وصفه الله عز وجل. ولذلك من فوائد قراءة السيرة أننا نفهم ونعي ونتدبر الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل قليل وإن قال لهم الشيطان من هذا الشيطان إبليس لقد تصور لا غالب لك وإني جار لك. هذه الآيات الآن أيضا نزلت في صفة جيش المشركين. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون بصير. خرجوا بكل بطر. تخيل الجيش جيش من أعظم الجيش قال ثلاثة خرجوا خيلا وبطرا ورئاء الناس. وكان يقول أبو جهل لما خرج هذا الجيش أيظن محمد أن يصيب مثل ما أصاب بنخلة سرية النخلة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وقتل ابن الحرم من المشركين؟ يقول يظن أنه سيقتل منا من يقتل شجعاء وفرسان وأشراف قريش وأشراف الحرم في هذا الجيش. يظن محمد أنه سيصيب منا. سنريد يوم القتال ماذا يحصل في أرض العرب. المشركين التقليدي الذي خرج بداية الخروج من مكة إلى بدر كان قرابة 1300 رجل. أول خروجهم 1300 رجل من بطون قريش كلهم من الفرسان ومن الشجعان ومن المقاتلين. كان منهم قرابة 100 فارس. جيش النبي صلى الله عليه وسلم مر على 300 وضعة حجرة ومعهم المشنو فرس. الآن معهم 100 فرس مع المشركين وكان معهم 600 درع الذي يلبس درع. ما هو هذا الترس الذي يحمي المراوات السيوف؟ الدرع الحديد الذي يلبس على المدى. فمعهم 600 درع. وكيف القوة في القتال؟ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما خرجوا رآهم مر معنا في البئر أبي حنبة رآهم لأكثرهم كفاة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه من ذلك قال اللهم إنهم كفاة فاكسر اللهم إنهم عراة فاكسر. يقول عبد الله بن عمرو ابن العاص رجع منا ومعه البعير والبعيران إلى آخر ذلك. استجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومعهم جمال كثيرة لا يعرف لها عدد. صعب المخرج كل ثلاثة أو أربعة يعتقدون بعيرا. 300 بضعة أشهر يعني تقريبا كلهم كان معهم 100 بعير أو أقل 70 بعير تقريبا كل ثلاثة أو أربعة على بعير. هؤلاء معهم من النور ومن الإبل ما لا عدد لها. حتى سيأتينا الكلام كانوا ينحرون في اليوم 9 أو 10 من الأنبياء كلهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد السؤال عن العدد فوضوا بهذا العدد العظيم. وهذا العدد العظيم في ذلك في ذلك الوقت يريدون من يريدون جيش النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. في ذلك الوقت وصل بحثس ابن عمرو وابن أبي الزهراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر يتحسسان إيه رجلان عندهم بعير أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة فيسمع عن الإيه ستأتي قد فاتت ذهبت إلى مكة إلى الآن لم تصل. فوصل رجلا رضي الله تعالى عنهما إلى بدر أناق إلى تل قريب من بدر. ثم ذهب ناحية بئر بدر يسقيان من الماء. هم الآن يقولون نحن من جيش محمد لا يعرف الحرم. فذهب يريدان كأنهم يريدان من الماء ويسمعان الأخبار من الغلمان من الجواري من الرجال عند بئر بدر. فنزل الآن كأنهم يستقيان من الماء. كان هناك من الرجال مجدي ابن عمرو الجهني من أشراف جهينة كان أيضا موجود في بدر في ذلك الوقت. ذهب رجلان الآن إلى ناحية بدر وهذا رجل واقع من بعيد العرب ترى أذكياء أي واحد غريب أو لم يعرفها يدققون على شسر. حتى أن مرات إذا واقف قدام بيتك مرات العيال يصفون واحد يروح ويرد يقول إيش عندك جالس ترى في شارعنا موجود عندكم ترى عندنا بالرابع موجود يمر مرة مرتين ترى يوقفون فلا بد الآن ينتبه الآن إيش اللي صاير إيش اللي صاير هو من بعيد يترقب مجدين ألف هم الصحابية رضي الله تعالى عنهما جاء الآن يريدان من الماء ولكن يريدان أن يسمع من أخبار قافلة قرش وجد جاريتين عند الماء يتحدثان هم يقولون وين الوضع وكذا إلى الآن طيب ماذا تتحدث الجاريتان إحداهما تقول للأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد كان هو الآن ينتظر خلاص يقين أن القافلة لم تتحدث إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأكلهم ثم أقضيك النبي هذه طالب النفس جارية مع أخرى واحد الطالب الثاني النفس قال خلاص أسألت لك المال تأتي القافلة أساعدهم بالماء أساعدهم ببعض الأغراض يعطوني الأموال وأسدد القرض والدين الذي عليه لم تكن عبدت وعدي رضي الله تعالى عنهما هذا القرض أن القافلة لم تمت بدر إما غدا أو بعد غد القافلة ستمر ببدر بسرعة ركب على النار وانطلق ناحية النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الطريق الآن الصحابة رجع حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ماذا فعل الآن هو باقي يوم أو يومين حتى يمر بوادي بدر ينتقل من الشام إلى وادي بدر كان ذكيا رضي الله تعالى فتقدم العير القافلة بسرعة ودخل إلى وادي بدر حتى المكان معروف يسمى الآن بالمنص بين الكثيب الحنام وبين جبل الملائكة الجبل الذي نزلت منه الملائكة إلى وادي بدر هذا المكان دخل منه أبو سفيان رضي الله تعالى إلى بدر يريد أن يسمع الأخبار تقدم عن القافلة القافلة الآن تأتي من الشمال إلى الجبل تقدمها أبو سفيان رضي الله تعالى يريد أن يسمع بالأخبار من لقي في هذا المكان وجد مجدي الجهز الرجل الذي كان ينظر حوالين باب الحصن فقال أبو سفيان لمجدي بن عمرو الجهني هل أحسست أحدا يحسيت الجيش ناس يتكلمون أن محمدا أن جيشا أن مجموعة جاءت فقال لا أما أخبار الجيش مجموعة ستأتي ما سمعت إلا راكبين أناقا إلى هذا التل لما حطوا بعيدهم عند هذا التل ودخلوا يريدان الماء واستقي الماء ونهضا شفت ما من البعيد حطوا البعيد هناك ونزل من البعيد وجاءوا عند الماء ما قال استمعوا شيء خلوا الماء ارجعوا إلى البعيد ورجعوا هذه الناحية هنا أبو سفيان وكما تعلم في هذه الحادثة أيضا ذكي والله ذهب إلى مناخ البعير وإلى مناخ البعير يريد أن يعرف الآن فذهب مباشرة إلى مناخ البعير فأخذ من أبعار بعيرهما بدلا البعض في هذا المكان وبدأ وجد فيه ها ماذا؟ ما تعرف البعير قال والله هذه هي على يثرب هذا العلم ما تنزل هذا والله محمد أرسل من أرسل حتى يعرف الأخبار وهو قادم بجيش عرف الآن المسألة أنها فيها جيش فيه من صحابة النبي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله هذه علائق يثرب هذه عيون محمد وأصحابه ما أرى القوم إلا قليل هذا الذي جعل أبا سفيان يرجع مباشرة إلى القافلة هي في طريقها إلى بدر قال لا تدخلون بدر يلا فأخذ القافلة ناحية الغرب الطريق البعيد الذي هو على الساحل على البحر طيب ما تدخل بدر لا خلاص ما أدخل لأن محمد وأصحابه أرسل العيون وسيأتون إلى الموعد الذي نأتي به إلى بدر سيأتي الجيش. فأخذ ناحية الساحل البحر الأحمر الطريق الأبعد بقافلة قريش. ذهب بعيدا. أرسل أبو سفيان أيضا من رجاله من يذهب إلى جيش قريش ويخبره الخبر، ولكن تعنت بقيادة أبي أبتا. وصلت قريش الطريق من مكة ناحية بدر حتى نزلوا الجثة الرماط الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، يبعد تقريبا عن مكة 180 كيلومتر. أرسله أبو سفيان إلى جيش المشركين وصل لهم بالجثة 180 كيلومتر عن مكة. قال له: يخبركم أبو سفيان أنه قد سمع بخبر محمد ولكنه قد نجا بالقافلة. ما دخلنا بهم، ذهبنا الآن من ناحية الساعة. فيعني ارجعوا لا تذهبوا إلى لقاء محمد فيحصل القتال. هنا ماذا حصل؟ رأس المشركين في ذلك الوقت أبر أن المشركين أرادوا الرجوع، ولكن أبو جهل أبعهم، قال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا. الآن أكثر المشركين يقولون: لماذا نذهب ونقاتل؟ خلص السلام الآن، القافلة قد نجت، لماذا نذهب بالجيش فنقاتل وقد يقتل منا؟ وأيضا هناك أبناء عمومنا نقتلهم، فإذا نرجع وقد سألك القافلة. رأس الكفر أبو جهل أبا، قال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثلاثة أيام في بدر، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر ونكذب عليه فداء القيام حتى تسمع بنا العرب بمسيرنا وجمعنا فلا يهابوننا أبدا. شوف نظرة الآن الجهل، يريد ماذا؟ يريد أن يصل إلى ذلك المكان حتى تسمع العرب بهيبة هذا الجيش الذي خرج من مكة، فالعرب تهاب بالأختم. ولكن كم من إنسان يؤتى من منطقه؟ لو أنه تراجع بتقدير من الله عز وجل لما حصل ما حصل، ولكن الإنسان يؤتى من منطقه، يريد ماذا؟ الظهور الآن، وكان في بحبوحة من الأمر، ولذلك ذهب. وكان من أوائل من قتل أو ممن قتل في هذه المعركة هو أبو جهل، وسيأتينا صفة قتله ومن الذي قتله أبا جهل في وسطي المعركة. بنو زرقاء بقل من بطون قريش، وتعرفون بنو زرقاء يعني من الصحابة المشهورين الذين ينتسبون إلى بني زرقاء، سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، لان ام النبي عليه الصلاه والسلام من بني سعد. كان من ساداتهم في ذلك الوقت ومن اشرافهم هو الاخنس بن شريق الثقفي، بما انه من ثقفي ولكنه اصبح كان حليفا لهم فساد، يعني اصبح من اشرافهم وهو حليف لهم الاخنس بن شريق، ولذلك سمي الأخنس، قيل اسمه غير الأخنس لأنه خنت ببني زهرة بالجيش. ستأتي هذه القصة. قال بني زهرة وهو يشاور، تعرفون لما تخرج الجيش وبطون بنو عدي بنو تيم بنو هاشم بنو زهرة، دائما القبائل أو البطون تكون مع بعض في خروج اللون مع بعض التهام مع بعض ويعرفون بعض، لا يحصل خلفهم هنا وهنا، وإن كان يحصل في بعض الأحيان، ولكن الغالب أنه. فقال هذا الرجل، شوف كيف أنا أمامهم في ذلك الوقت، قال: يا أبي سفيان، في الليل جاءت الأخبار وأبو جهل قال لا نرجع أبدا. قال هذا الرجل الأخمس بن شريح الذهبي علي بن زهراء وساده، قال: يا أبي سفيان، قد نجى الله ميراثكم وخلص أموالكم ونجى صاحبكم مخرمة بن نوفل من بني زهرة وكان مع أبي سفيان في القافلة. قال: الأموال نجت القافلة خلصت، صاحبه الذي نعم أبي سفيان أيضا نجا، يعني ما قتل. قال وإننا خرجتم لتنعوا وما تريدون الحفاظ على دم صاحبكم من بني زهرة وكذلك أموالكم. قال وإنما محمد في بعض الناس وإن كان كافرا ولكن صاحب الكافر يراعي المصلحة يراعي المفسدة، الناس قد يكون من المسلمين لا يراعي ذلك. يا الله هلموا إلى قتال الآخرين وهو لا يملك حتى سكين مطلق ثم يحصل الوبال على المسلمين، لا، لابد من النظر إلى المصلحة إلى المفسدة. أمر خطير أنك فقط هكذا تلقي المسلمين وغيرهم إلى التهلكة، ترى ما أمر الله عز وجل بذلك، لابد من تقدير القدرة وأخذ الأسباب الحسية والمعنوية كذلك. هذا الرجل الآن ماذا عمل؟ قال قال وإنما محمد رجل منكم ابن أختكم فأم من بني زهرة، يعني أيضا راحوا هذا الأمر. قال فإن يكن نبيا فأنتم أسعد ابن أخت القوم كما أخبر النبي فإذا كان نبيا ترى أنتم ستسعدون بذلك لأنكم أخوان. قال وإن يكن كاذبا قتله غدا، إن كان كاذبا ترى سلم قريش هم الذين يتقاتلون معه. قال خير من أن تلوا قتل ابن أختكم فارجعوا واجعلوا جهد أبي. لما يقول واحد امسحب وجهي أبد، إذا يقول الجبان كوني فلان جبان، ترى بعض المواقف تحتاج إلى 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 شجاعة حتى في الكلمات. ترى من يقول اجعلوا جهد أبي يقول فلان جبان، أنا أميركم سيأخذهم الآن، قولوا فلان هو الجبان، ما لكم شغل، أنا اللي أخرجتهم من هذه المسألة. ترى الرئاسة والشيخة والقيادة ترى ليست فقط لا تحتاج إلى مواقف تترجم هذه الحقائق. يقول فارجعوا واجعلوا جبنها بي فلا حاجة لكم أن تخرجوا بغير منفعة، ما في منفعة لا تخرجوا، لا ما يقول هذا الرجل ترى جهل يريد أن يلقيكم إلى التهلكة. قال فإنه مهلك قوم سريع في فساد، ثم نظر هذا الرجل مهلك قوم وأسرع في فساد. بل سوى اقتنعوا برأي هذا فأطاعوا الأخنس ابن شغير الثقفي فيما قال، وكانوا حتى في مجال يتيمنون به أراءه، هذا كان سبيل عندهم مشكلة. الآن شو المشكلة اللي يراعونها الآن؟ شو رأيكم؟ شلون قوية يعني الآن هم الجيش لا بد في سبب، يقولون لهم ترى نريد أن نرجع ما نبي نصير أيضا نريد سببا. قالوا أيها الأخنس قيل اسمه أبي فكيف نصنع بالرجوع أن نرجع، يعني إذا نظرنا الرجوع ما هو السبب الذي نقوله لقريش؟ قال الأخنس عندي شيء تقول الآن ترى الحال. طيب يا أخنس قال نخرج مع القوم، خلونا نمشي الآن نمشي مع أخنس. قال فإذا أمسيت المسألة سقطت منه، أنا راح أسوي لكم حركة بس لازم تمشون معي، مو بعدين نقول ما لنا شغل ولا كذا، سأسقط عند فتقولون نهشا أو نهشا أخنس، يعني لأنغته أنا بطيء أسوي نفسي ميتا أو طايع ما أدري شو اللفظ. قال لكم شيء قال سيدكم الآن قلوا نهشا الأخنس يعني لأنغته، فإذا قالوا أمروا خلوه وانظروا في طريقكم، هذا رجل واحد وأنتم عددكم قريب من المئة وقيل قريب من الثلاثمئة، فقولوا لا نفارق صاحبنا حتى نعلم أهو حي أم ميت كذبنا، أما نخليه هكذا ما ندري أن حي أو ميت والله لا نفهم. فإذا مضى مشى راح الجيش بعيد طينا فوق تحت مثل ما نحن بالعملية ورجعنا إلى ففعلت بنو زهرة ما قال الأخنس، فرجع الأخنس ببنو زهرة من الدنيا، كانت قرابة المئة هذا الأشهر وقيل ثلاثة. فلذلك قيل سمي الأخنس خنس ببني زهرة من الجيش بسبب هذه الحدث. كذلك ممن رجع بعد ذلك بنو علي من الصحابة المشهورين من بني علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كذلك بني علي قالوا لا يوجد أي مرجع من الذهاب مع الجيش فنريد أن نرجع. فكذلك عملوا بعض الحيل حتى يرجعوا من مكان يقال من ثنية. فرجعوا من هذه الثنية لما كانوا قريب من السحر قريب من الفجر والجيش قد مضى. رجع بنو علي جميعهم من مكان سلمة ثنية ثنية الأرض. لما رجع بنو علي في طريق رجوعهم طبعا 180 تقريبا وتعدوا 180 كيلومتر في طريق الرجوع أبو سفيان من ناحية الساحل التقى ببني ما التقى ببني زهرة التقى ببني عدي. ماذا قال له أبو سفيان؟ يا بني عدي في مثل مشهور جدا دائما يقول طبعا عندنا طائفة جارة الطائفة معنا عندنا عبير أبي سفيان وعندنا نكير أبي جهل عير ونفير في مثل في عير ونفير أي ها لكن عير ونفير أبص يا ترى وجد بني عدي في طريق الرجوع قال يا بني عدي لا في عير ولا في نفير يعني لا في عير القافية ولا في نفير أبي جهل. فأصبحت مثل ساء وبالإجماع من أول ما قال هذا المثل هو أبو سفيان في هذا الموضع. فأصبحت مثلا سائر قال يا بني عدي لا في الدين ولا في المنزل وانصدم. فقالوا لا إحنا رجعنا لأنه لا يوجد أي منفع من الذهاب مع جيش المسلمين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتى يعني بعدما تحرك النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى وادي قبيل بدر يسمى وادي ذكران وهذا آخر نهار الخامس عشر من رمضان وليلة السادس عشر من رمضان. شوف عندنا ليلة السادس عشر وعندنا ليلة السابع عشر ونهار السابع عشر الجمعة حصل القتال. ليلة آخر نهار 15 أو ليلة 16 وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر يقال له بئر ذكران الوادي يسمى أيضا وادي ذكران مو يعني معروف حتى في هذا المكان. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخبار أن جيش قريش بكامل العدة قد أعد العدة لإلقاء النبي صلى الله عليه وسلم في وادي. الآن باقي كم تقريبا ليلة يوم وليلة حصول بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ يريد الآن القافية القافية الجيش جيش المشركين بقي اليوم واحد ويصل إلى 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 بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا راقي له يوم وليلة ويصل إلى بدر. جاءت الأخبار الآن في هذا المكان ترى جيش المشركين قرابة 1300 مقاتل وبالمدة الكبيرة التي خرجت يريدون ماذا؟ يريدون جيش النبي صلى الله عليه وسلم. هنا صارت المشورة في هذا المكان هل يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يجحم النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى المدينة. ويريد النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن يستشير الصف. تعرفون أن المهاجرين خرجوا من أموالهم وبلدهم. الأنصار رضي الله عنهم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بكل شيء. يقولون الصحابة مهما تكلمنا عنهم والله لا نصل إلى شيء يسير من الأمر. الأنصار كانت مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة. وعدة المسلمين في ذلك الوقت أكثر الجيش كما مر معنا ثلثي الجيش كان من الأنصار والثلث كان من المهاجرين. وكانت النصرة في القتال وحماية النبي صلى الله عليه وسلم من القتل كانت داخل المدينة وحمدت بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب خروج الأنصار خرجوا لماذا؟ خرجوا للقافلة، استنفرهم للقافلة. الآن ما هي القافلة؟ الآن هناك قتال 90% 95% سيكون القتال بين جيش المسلمين وبين جيش الكفار، فلا بد للنبي صلى الله عليه وسلم الآن يستشير الصحابة ويريد من الآن. النبي عليه الصلاة والسلام يريد الأنصار، ولكن لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا ذلك المكان العظيم معروف والله إلى الآن، هذا المواضع هذه كلها الطرق هذه موجودة، وبعدين نحن لسنا متعبدين أن نتعبد الله عز وجل في ذلك المكان، ولكن نعرف كيف مشى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان إلى ذلك المكان حتى نتصور كم باقي يعمل. خلاص الآن الحدود الجغرافية هذه تقريبا يوم وليلة حتى نصل إلى هنا. النبي صلى الله عليه وسلم أمام جيش المسلمين، كبار المهاجرين وكبار الأنصار أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. تغلسنا في جيش قرابة 1300 رجل ثاني، والقافلة قد ذهبت منا، يعني باختصار عندكم القدرة للقتال وقد يغلبنا الله عز وجل الغناء للجيش، وقد نقتل الآن، ولكن القافلة التي خرجنا لأجلها قد ذهبت فاتت لها الآن قتال وجه لوجه، قد نغلب وقد نرزق الشعب، إما النصر وإما الشهادة، أشيروا علي أيها الناس. الصحابة يريدون أن يفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم بأهليهم بعشر. هنا قام أول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان مقداما في كل الأمة. أشجع الصحابة أبو بكر، أنفر الصحابة أبو بكر، أقدم الصحابة أبو بكر، كل هذه أحبب الصحابة أبو بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو السماء رضي الله تعالى عنه كما جاء في الرواية فتكلم فأحسن فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أديروا علي أيها الناس، يعني الدرجة الثانية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال فتكلم فأحسن فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن النبي استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الآن ترى لماذا سكتوا؟ فقط يقول أقدم يا رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، من الذي قام الآن؟ ها؟ من؟ ها؟ المرداد ابن عمرو التنلي رضي الله تعالى عنه وهو من المهاجرين وقال كلاما عظيما رضي الله تعالى أشيروا علي أيها الناس. قال لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكننا نقاتل اليمين وعثمان وبين يديك وخلفك. الكلام كيف انتقاء الكلمة؟ يقول الراوي فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ يقول لا نقول لك ترى كلمة عظيمة. تخيل هذه الكلمة متى قيلت يا أخوان؟ ودي ترجعون إلى قصة موسى في هذه أهوال عظيمة جدا. تخيل موسى عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل ويأمره الله عز وجل أن يدخل الأرض المقدسة، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخل أبدا. قال جاء رجلان واختلف في هذين الرجلين إلى موسى، قال فقط ادخل الباب فإنكم ستنتصرون بعد ذلك. قال والله ما ندخل حتى يخرج الجبار المستقيم. ماذا قال ابن دار؟ قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. الله أكبر. جاء في بعض الروايات ينقلها ابن تيمية رحمه الله في البداية والنهاية وفي التفسير والله عظيم أن ثبت شيء عجيب. موسى وأخوه هارون وكان أيضا معهم يوشع بن نون وهو نبي بني إسرائيل بعد ما مات موسى وهارون، وهو فتى موسى لما ذهب إلى الخرم، يوشع بن نون من صالحي بني إسرائيل ونبأه الله عز وجل بعد وفاة موسى وهارون، وكان معهم أيضا من الصالحين كالب ابن عقبة أو غيره، كان زوج مريم من الخص موسى وهارون. جاء في بعض الروايات لما سمع يوشع وكالب ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت تخيل نبي، يقول مؤمنون بعد ما هم أعداء، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدين، تخيل رجل على رجل. جاء في بعض الروايات ينقلها ابن كثير يقول فشق كالب ويوشع ثيابهما غش، يعني من شدة هذا، وقال وموسى وهارون سجدا لله عز وجل ألا ينزل الصخر في إسرائيل في هذه اللحظة. كلمة هو إذا أنت وربك فقاتل أعوذ بالله، إيش الكلمة هذه؟ يقول فخر موسى وهارون سجدا لله خشية أن ينزل الصخر على بني إسرائيل، إذا أنت وربك فقاتل. يقول المقداد رضي الله عنه والله ما قلت يا رسول الله مثل، ولذلك أشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسره قومه. الآن النبي هذول الثلاثة كلهم من المهاجرين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرابع نظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا يا أيها الناس، إنما يريد من الآن الأنصار. سعد بن معاذ والله ما نتكلم عن كثيرا المجلس نجيب سيرته، له أنا أقول هناك أربع خمس مواقف هي، ولذلك لما مات رضي الله تعالى اهتز له عرش هذا الرجل أعجوبة. لما سمع هذه الكلمة الآن من النبي عليه الصلاة والسلام هو ساكت لأنه سمع وراعي النبي عليه الصلاة والسلام، بس خلاص الآن الأول الثاني الثالث الرابع، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لكأنك تريدنا، كأني شعرت يا رسول الله يعني الأول والثاني الثالث، يعني إن الآن تريد طائفة من القوم، هم عدد الناس الأكثر، وكانت مبايعتهم في المدينة حماية النبي يريد أن يتطيب التأكيد. فقال يا رسول الله لكأنك تريدنا، يعني معقولة يا رسول الله تبي أن لنبيك من غير كلمة أصلا تقول الإدم فقط إلهمنا لكأنك تريدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الموقف، كلهم أنتم تأتي السيرة تخيل الموقف أمام الجيش، النبي يقول الكلمة التي قالها المقدار الوعد لكأنك تريدنا، والنبي ماذا قال الآن؟ قال عجل أنا أبي أسمع منكم الآن، أنتم عدد الناس وكانت مبايعة داخل المدينة تحمونني، ما هو اشتراء لكم ولا تنقيصا لحقكم ولا شيء، إنما أريد أن أتأكد. قال عجل يا سكر كلمات والله كيف صيغت، ولكن خرجت من قلب صادق مؤمن مهما يقرأها الإنسان ويسمعها الإنسان يقشعر له الجلد، الشعر هذا يقشعر. إن قالها هذا الرجل ما تعرج هذه الكلمات اللي يأتيك واحد سفيه يطعم الصف، والله يعني أنا والله مرات أجلس أفكر يأتي رجل خاطر، أنا ما أقول يتكلم، يأتي خاطر يفكر بطعم الصحابة رضي الله تعالى شيء عجيب. فقام سعد رضي الله تعالى وقال كلاما صدر للتاريخ، علموه الأولاد علموه النساء علموه الكفار علموهم جميع، كلمات عجيبة. قال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فقد آمنا بك وصدقناك، يعني تستشهدنا ما لنا يا رسول الله، آمنا بك وصدقنا المسلمين، لا بعض المسلمين يقول آمنا بالنبي وصدقناه بعدين يأتي حديث كذا ما أدري أطبطب طبعا كذا صعب الزمن مو زمن كذا، لا قال فقد آمنا بك وصدقنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيقا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت. ما لا توقف يا رسول الله فامضي لما أردت فنحن مات. ويؤكد الآن فوالذي بعثك بالحق. البحر بينه وبينهم تقريبا 50 كيلو. قال فوالذي بعثك بالحق لو استحضرت بنا هذا البحر فخذته والله لو دخلت البحر البحر الاحمر الحين واضح وخذته يا رسول الله والله ما نتردد خطوه لقبناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا والله ما في اي كراهه والله اي كراهه ولا قوه. قال انا لصدق في الحق صدق عند اللقاء. هنا قال كلمه عجيبه في النهايه ختم سلم بها. قال ولعل الله يرث منا ما تقر به عينه فسر بنا عباره الجمل. الان يا رسول الله سنرى منا شيء تقر بها عينك يا رسول الله فقد نفس الاسلحه خلي الرجال ياتي صحيح نحن خلق الله ولكن سيريك الله عز وجل منا الباس الشديد فسر بنا على بركه الله عز وجل. يقول الراوي فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سر ونشره ذلك ثم قال سيروا على اسم الله عز وجل وابشر فان الله قد وعدني احدى الطائفتين واذا يعدكم الله احدى الطائفتين هذا وعد من الله عز وجل يا القافله اول شيء وعد الله عز وجل احدى الطائفتين والله لكاني الان انظر الى مصارع كأنه مقتل أمية ومقتل أبي جهل ومقتل فلان ومقتل فلان شيبة وعتبة والوليد. الله عز وجل الآن يؤمن يديك أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى مصارع الأرض. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بأماكن مصرع فلان وفلان. قال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يروي هذه القصه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي بعثه بالحق ما اخطا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابد بالمكان الذي ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي وادي نفران وهو المبيت الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا كانت ليلة 16 من رمضان. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الآن صباح يوم 16 يوم الخميس. انتقل الآن من دفيران ارتحل من دفيران متوجها إلى بدر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بدرا من الناحية الشمال. الأماكن موجودة إلى الآن العدوى الدنيا والعدوى القصوى إلى الآن موجودة هي تضاريس ومكان القتال والعريش. الآن مكان العريش الذي يقول الآن موجود مسجد فيه خطبة جمعة وغيره. المدينة مأهولة بيوت ومطاعم ترى موجود مدينة بدر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الشمال وكفار قريش أتوا من الناحية الجنوبية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ناحية العدوى الدنيا والعدوى معناها طرف الجبل والدنيا يعني سعدنا إلى المدينة الشمالية أقرب إلى المدينة والعدوى القصوى كانت في الجنوب مكان جيش المشركين وراء جبل العقنقل قبل جبل فراس. الجبال موجودة أيضا باتوا في ذلك المكان قبل بدر. العدوى القصوى جانب الجبل القصوى يعني الأقصى الأبعد من المدينة. قال الله عز وجل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أدنى منكم. الركب الآن من هم قافلة أبي سفيان أسفل منكم راجعنا ناحية البحر وارجعوا بعيد، ولو جوعتم لاقتلتم في المياه. لو حصل مواعدة يقدر الله عز وجل يحصل خلاف في المياه، ولكن الله عز وجل قدر أن تلتقوا ويكون دخولكم في نفس اليوم الصالح. دخل النبي عليه الصلاة والسلام يوم 17، وكذلك كفار قريش دخلوا في يوم 17، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مبكرا منهم كما سيأتي في بقية النص. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالعدوة الدنيا، قلنا في شمال بدر بعيدا عن أبار أو بعيدا عن مياه بدر، وأصاب المسلمين قحط شديد وأصابهم ضعف قلة المياه عنده، ويحتاج الإنسان إلى المياه. وألقى الشيطان في قلوب بعض الصحابة، بدأ يوسوس الشيطان ويقول: تزعمون أنكم أولياء لله عز وجل، وأنتم حتى لو أصابتكم جنابة لا يوجد حتى ما تغتسلوا منه ولا تستطيعون أن تشربوا. وسوس الشيطان كما أخبر الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة، الآن وصلوا ودخلوا ليلة 17 من رمضان، يعني اليوم الثاني يكون نهار الجمعة 17، أنزل الله عز وجل في هذه الليلة مطرا واحدا على المشركين وعلى المسلمين. كان هذا المطر وابلا شديدا على المشركين، منعهم من التقدم في الليل. مطر شديد ما يستطيعون يصير عند الخلاصة، حتى القافلة أو الجيش الركب تريد أن تصل إلى بدر كلها طيب ولا يستطيع الدخول. وأما المطر الذي أصاب المسلمين فكان طلا طهر فيه المسلمين، كما جاء في تفسير هذه الآية: وأذهب عنهم رجس الشيطان ووساوس الشيطان ووطأ به الأرض. مطر خفيف يعني على الأرض أحيانا أيبس من الحديد وتلف فيها الركب بسهولة. وصلب به الركب وثبت به الأقدام ومهد به المنزل وورق به على قلوبهم وشربوا منه وتطهروا. المطر فيه مطر، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا المطر مع أنه كان على المشركين وعلى المسلمين، ولكن فرق بين ما نزل على المسلمين وفرق بين ما نزل على المشركين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ناحية مياه بدر. كم صار معنا؟ آخر القصة ناخذ 5 دقائق إذا تستمتعون لنا. طيب 5 دقائق تصير 50 دقيقة، لا إن شاء الله ما نطول عليكم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ونختصر بعض الأحداث. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهم داخلين، وتكلم كان يرسل كفار قريش بعض من عندهم من الغلمان أو من الرجال حتى يأتوا بالماء خلسة من أبار بدر، ما استطاع الجيش أن يأتي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل وجدوا رجلا أو غلاما من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يريد أن يسأل كم عدد كفار قريش، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، لقي رجلين منهم فسألهما: كم الناس؟ فقال: كثير ما ندري عددهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أيضا من الخبرة قال: إذن كم ينحرون في اليوم؟ إذا ما تدري كثير كم في اليوم ينحرون؟ قال: يوما 10 ويوما 9 من الإبل، وهي محسوبة هذه يعني تقريبية عند العالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم بين 1000 و900، 90 أو 10، إذن بين 900 وبين 1000. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: من فيه من أشراف قريش؟ أشراف قريش خرجوا ولا لا؟ فقال: عتبة وشيبة وذكر صناديق قريش أبو جهل وغيره من صناديق قريش. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقال: هذه من قد ألقت إليكم أكبر فيها. يعني ترى الجميل الآن ما هم ناس عليم أبلاد كبير مكة أشراح مكة بين مكة ألقت الآن الأشراح بينها بين يدي. ولذلك كان هناك أشراح كثير قبل سيادة أبي سفيان، لأن الناس رجعت أيضا في شرفه. ما كثير من الأشراف في غزوة بدر تسيد بعد ذلك أبو سفيان رضي الله تعالى وحق له أن يتسيد، ولكن كان هناك ناس أحق منه بالسيادة كلهم قتلوا في معركة بدر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب الآن ما بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قبل ما بدر يعني الجيش. فجاء حباب بن المنذر الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب الرأي العروض، وكان شجاع رضي الله تعالى عنه. الحباب بن المنذر الأنصاري قال: يا رسول الله، هذا المكان اللي حين نزلنا فيه منزل أنزلك الله عز وجل، ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه، أم هو الرأي والحوض والمكيدة؟ الآن مكان نزلنا قبل أبار بدر، هل هو وحي أم هو رأي من المكيدة والحوض؟ شو حتى أدب من الحباب رضي الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتأكد أن هذا النزول في هذا المكان وحي، إذا لا نتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هو الوحي والحرب والمكيدة. هنا له أن يتكلم الآن بما أنه قابل الأخذ والرد. قال الحباب رضي الله تعالى: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، ولكن انهض حتى تجعل القلوب كلها من وراء ظهرك، كل أبار بدر اجعلها وراء ظهرك تغطى عن الناس. قال: ثم غور كل قليب بها إلا قليبا واحدا، ثم احفر عليه حوضا. هذا القليب احفر حوض حتى نستطيع نشرب منه، وسد الأماكن عن الكفار لا يقتل الماء. قال: فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد شاتب الرأي، هذا هو الرأي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النار خلفه وغوارها، وجعل حوضا واحدا بئرا واحدا، وجعل حوله. جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عن صاحب الكلام القوي قبل الحل. الآن سعد بن معاذ أهم شخص عنده يدافع عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستعد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونفس قومه. فجاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وهذه من الكلمات العجيبة من سعد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ الآن قتال. قال: يا رسول الله، انذر نبني لك عريشا. عريش مكان مظلل يحميك عن الشمس، بعيد عن موقع المعركة تنظر إليه، مكان مرتفع وتنظر إلى المعركة أمامك. قال: ونعد عندك ركائبات. الركائب اللي هي الناقه السريعه، وعليها ركائبك وكل اغراضك وامورك. يريد ان يهدم النبي عليه الصلاه والسلام. قال: ثم ننقى عدوها. انت تحت العريش والنور والركائب حولك، ونحن الذين نقاتل القوم، انت فقط تعطينا الاوامر من على هذا التلف تحت العريش. قال: فإن أعزل الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا. إن انتصرنا في المعركة هذا يا رسول الله الذي نحب. قال: إن كانت الأخرى، قد يقدر الله عز وجل أنه أن المشركين قد ينتصروا، قد يكون لنا تارة ولهم تارة. قال: وإن كانت الأخرى، جلست على ركابك فلحقت بمن وراءنا، وانظروا إلى إحسان الظن بالأخر. والله يا أخوان، المرات أقول كيف حاله؟ ماذا يروس لنا؟ بعض الناس هو الخوف والشجاع هو صاحب الدعوة هو المعين، لآخرين ما يسموش. أنا أحب الدعوة، أنا دائما مبدل، أنا دائما كذا. من منعه من العذر؟ هناك من هو أشد منك دعوة، أشد منك إنفاقا، أشد منك كذا وكذا. يقول سعد رضي الله تعالى عنه قال جلس على ركاب مباشرة، إذا شفت الدائرة علينا اجلس على ركاب. قال فلحقت بمن وراءنا، لأن ما هم كل الصحابة موجودين. صار جاء الأمير جاء من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد تخلف عنك أقوام. يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يا رسول الله، يمنعك الله به يناصحونك ويجاهدون معك. ايش رايك؟ شو يقول والله في المدينة ناس ما نحن شو علي سواه الان بأشد حبا منهم، والله لو يدرون ويعلمون انك ستلقى حربا والله ما تركوك يا رسول الله، ولكن كان المجاهد تريد القافله. قال والله ان رجعتهم يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. يقول الراوي فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ودعنه خير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم العرش. ابدا النبي صلى الله عليه وسلم الصحبه ورتبه في مواضعه، الكتيبه الفلانيه، الكتيبه الفلانيه، انتم في الصف الاول، انتم كذا الى اخره. هذا في الليل الان ليله الجمعه في الليل اصاب خلاص الان كل عرف موقعهم، الان لابد ان يرتاحوا. هم الان عند القرب في وادي بدر، المشركين الى الان ما دخلوا وادي بدر، كان مطر شديد وكان وراء الجبل. هذه المره اقول ترى دخلنا وادي بدر وشفناه ودخلت الترانس جبل عقنق الامام وراء جبل كراش، كانوا بعد ذلك سياتي الكلام فيه. جاء الجيش الصباح وياتي من بعيد، يقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول من صاحب الجبل الاحمر؟ من صاحب اي في الناس خير فصاحب الجبل الجمل من بعيد جميل يهبطون الى الوادي. الان في الليل خلاص الان وقت الاستراحه. أصاب المسلمين في تلك الليلة النعاس، وكان من الله عز وجل النعاس وقت الحرب أمنة من الله عز وجل. النعاس في القتال أمنة من الله عز وجل. في غزوة أحد في أواخر الغزوة ترى أصاب المسلمين النعاس، يقول أبو طلحة سقط منه السيف أكثر من قتالهم يصيب النعاس. فالنعاس وقت القتال أو وقت الحرب أمنة من الله عز وجل. فناموا جميعا لتكون قلوبهم بنصر الله آمنة بنصر الله عز وجل، وهذا كما هو داه من فضل الله عز وجل ومن رحمته. قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة، حتى لو غسر الكلام، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وفي امتنان الله عز وجل عليكم بالنوم في هذه الليلة وجهه كما يقول أهل العلم، فالله الله عز وجل بالاستراحة على القتال، لأنك إذا نمت ستتقوى في الغد غير المسارات. والأمر الثاني أمنه الله عز وجل حتى يزول أي نوع من أنواع الرعب، أي نوع من أنواع الخوف، وكما يقول العرب الأمن منير والخوف مسهل. دائما الاتفاق ما يأتي من نوع، بس اللي ينام إذا قلبه مطمئن وقد أمنه الله عز وجل. ناموا جميعا، أعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بات تحت شجرة يصلي ويبكي ويتضرع إلى الله عز وجل يقص. إلا النبي صلى الله عليه وسلم بات تحت شجرة يصلي ويدعو الله عز وجل ويتضرع ويتوب. الإيمان دائما الإنسان متعلق قلبه بالله عز وجل. جاء الآن فجر يوم الفرقان، ونقف عند هذا الحد، وفي المجلس القادم بإذن الله عز وجل نذكر بقية الأحداث. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.